وأكفي ستر عورته في النفل ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار ومنحفة، ويجزي ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس أعاد، لا من حبس في محل النجس. ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفيهما فالدبر، وإن أعير سترة لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالإيماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده. فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترة وبنى، وإلا ابتدأ.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن الأحسن من هذا التعبير أن نعبر
أخذوا
الزينة. طيب تبعا
قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
أحسنت. طيب ما هو الدليل يا محمد على أنها شرط لصحة الصلاة؟
الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة،
نعم،
القاعدة الشرعية التي تقول أن كل أمر في العبادة فهو شرط في صحتها.
الدليل ما هو بالتعليل،
أي أمر الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا
زينتكم. الكتاب إيش بعد؟
والسنة
والإجماع. طيب الكتاب عبد الرحمن
قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد،
نعم،
وقد فسرها سبب النزول،
نعم. طيب يا خالد من السنة
قول النبي صلى الله عليه وسلم
نعم
قوله صلى الله عليه وسلم لا
يكون الله صلاة
أحد
إلا بكم. نعم هذا منها. ومنها
قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلى أحدكم في ثوب واحد
فإن كان
على عاتقه.
طيب نعم لا يصلي أحد في هذا الحديث، لا يصلي أحد
ثوب واحد ليس على عاتقه.
نعم دليل ثالث
قوله صلى الله عليه وسلم إن كان ضيقا
في حديث جابر
إن كان
ضيقا فالتزر به وإن كان واسعا فالتحرك به. طيب
الإجماع.
نعم
الإجماع.
نعم الإجماع الإجماع اللي وراء أحمد أنت يا محمد عبد الله بن يا أبا عبد الله من نقله من أهل العلم؟ لأني لقيت مشدد من أجمع يتبقى أجمع تبقى أنهم أجمع على ذلك. نعم
ابن عبد البر وشيخ الإسلام
الدنيا. نعم عبد البر لأنه سبق شيخ الإسلام. طيب المؤلف رحمه الله بيّن العورات بناء على التعبير ستر العورة، وذكر أنها ثلاثة أقسام. خالد نزين.
نعم
على كلام الفقهاء العورة ثلاثة أقسام.
نعم مغلظة.
نعم
ومخففة.
نعم
ومتوسطة.
أحسنت. ما هي المغلظة؟
المغلظة عورة الحرة البالغة.
الحرة البالغة.
نعم
اذكرها.
وهي كلها
عورة المرأة الحرة البالغة وهي كلها
إلا وجهها.
إلا وجهها. طيب أحسنت. إذا يا وليد يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه؟
إذا أمنت الفتنة زاد لها ذلك. الشيخ يعني موجود فاصل بين النساء والرجال، لا يطلع الرجال عن النساء ولا النساء عن الرجال.
أين؟ وإلا وجب ستره من أجل الصلاة ولا من أجل النظر؟
من أجل النظر.
صح؟ طيب ما هي المخففة؟
العورة المخففة؟
نعم.
هي الغلام الصغير.
الغلام الصغير من إلى؟
من 7 إلى 10.
من 7 إلى 10. قالوا إن عورته هي
مخففة.
إيش؟
مخففة.
هي وش؟
عورته من السرة. لا، عورته الفرجين.
الفرجين.
نعم.
القبل والدبر. المتوسطة أحمد. ما عدا ذلك. أحسن. ما عدا ذلك. طيب. على كل حال هذا كلام أهل الفقهاء رحمهم الله، ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة كما قال عز وجل، فما عدا الناس زينة وجب أخذه. طيب. لو قال قائل ما حكم الصلاة محصور الرأس؟ سليمان.
لا
يجوز.
حسب العرض.
محصور الرأس.
حسب العرض.
رجل. رجل صلى حاصر الرأس.
اختلاف العرض. اختلاف العرض.
كيف؟
اختلاف الحكم. اختلاف العرض.
اي نعم. لكن هل هو شرط ستره؟ على كل الأعراف شرط ولا غير شرط؟
العرض الذي يرى الذين لا يرون الزينة يعتبر شرطا.
الذين لا يرونه من الزينة يعتبرونه شرطا. والذين يرونه من الزينة. لعلك تريد العكس. نعم.
ليس شرطا مطلقا.
ليس شرطا مطلقا. صح. نعم. ليس شرطا مطلقا. ولهذا كل المحرمين يكشفون رؤوسهم. ولو كان شرطا لكان مقدما على كشفه. كشف الرأس في الإحرام. طيب. أظن نقرأ. ومن كشف ها؟ أخذنا؟
أو نجس.
طيب. أو صلى في ثوب محرم عليه. طيب. من انكشف بعض عورته وفرش. أين من خاف؟ هذه من شرطية. قالوا الشرط انكشف، وجواب الشرط قوله أعاد. فالجملة الشرطية هذه تشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله ومن انكشف بعض عورته وفحش، وتقدم الكلام عليه. وذكرنا أن الفحش يختلف بحسب المنكشف، فما قرر من السوءتين وإن قل أفحش مما بعد عنهما. طيب ثانيا، المسألة الثانية قال أو صلى في ثوب محرم عليه. إذا صلى في ثوب محرم عليه أعاد. أعاد مثل أن يصلي الرجل في ثوب حرير، أو المرأة في ثوب رجل. الأول لا تصح صلاته لأن الحرير محرم على الرجال، لحديث علي بن أبي طالب أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فإذا صلى الرجل في ثوب حرير فصلاته باطلة، تجب عليه الإعادة. صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والتي تلبس ثوب رجل متشبهة بالرجل، فهذا الثوب حرام. الأول حرام لجنسه، والثاني حرام لوصفه. حرام لوصفه. الأول هو الحرير حرام لجنسه، لأن جنس الحرير حرام، حرام على الرجال. والثاني حرام لوصفه، أي لكونه تشبها بالرجال. طيب. لو صلى رجل أو امرأة بثوب فيه صور أيضا لم تصح الصلاة، لأن لباس الثوب المصور الذي فيه الصور حرام، فإن الصور لا يحل اقتناؤها. طيب. لو صلى رجل أو امرأة بثوب مغصوب فالصلاة أيضا لا تصح، تجب عليه الإعادة، لأن الثوب المغصوب حرام لبسه على الغاصب سواء كان رجلا أم امرأة. طيب. لو صلى في ثوب رجل أو امرأة، لو صلى رجل أو امرأة في ثوب ثمنه حرام فيه تفصيل. إن وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتبطل، وإن وقع العقد على في الذمة ونقده من الثمن المحرم فالصلاة صحيحة. فالصلاة صحيحة لأن لبس هذا الثوب غير محرم. الفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟ طيب ها؟ غير معلوم. طيب إن شاء الله يعلم. إذا وقع العقد على عين الثمن مثل أن أقول اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، بهذه الدراهم، الآن الثمن وقع، العقد وقع على عين الدراهم، على عين الدراهم، فهنا يكون لبس المشتري للثوب حراما، وإذا صلى فيه وجبت عليه الإعادة، لأن هذا الثوب حرام حيث كان عوضا عن هذا الحرام. مثال الثاني أن يشتري ثوبا ثم ينقض ثمنه من محرم، أن يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويعطيها البائع. الآن الثوب ثمن حرام المعين غير حرام، لأن الثمن غير معين. الآن اشتريت منك ثوبا بعشرة، ثبتت الذمة الآن، ثبتت العشرة في ذمتي، أنقدها من مالي، أنقدها من مال مسروق، من مال مغصوب، من أي مال. قال العلماء فهذا الثوب لباسه غير محرم فتصح الصلاة به أو فيه، تصح الصلاة فيه لأنه ليس، لأن ثمنه غير محرم، لأن ثمنه غير معين في العقد. أفهمتم الآن ولا لا؟ فصار الثوب الذي ثمنه حرام إن عين الثمن في العقد حرم استعمال الثوب، فإن استعمله وصل فيه بطلت الصلاة، وإن لم يعين بل اشتراه في ذمته ثم نقده من ثمن من دراهم محرمة فلبسه حلال والصلاة فيه صحيحة.
ما في كلتا الحالتين الثمن المنقود من المشتري حرام من مال حرام.
نعم.
فما الفرق
إذا؟ الفرق يقول إذا وقع العقد على عين الدراهم صار الآن بدل ببدل، ولهذا إذا وقع العقد على عين الدراهم لا يمكن للمشتري أن يبدلها. يعني لو قلت مثلا لك اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة ثم بدالي أن أعطيك عشرة ورقة واحدة، هذه عشرة أوراق بعشرة أريل كل ورقة ريال، معلوم هذا ولا لا؟ اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة، واحد اثنين ثلاثة أربعة عشرة بهذه العشرة، ثم بدالي قلت لا ما أعطيها العشرة، أعطيها عشرة ورقة واحدة من فئة عشرة لأن أحتاج هذا اللي على ريال أحتاجهم، هل أملك التغيير الآن ولا لا؟ ها؟ ما أملك التغيير لأن البايع ملك العشرة الآن حيث وقع العقد عليها بعينها. لكن لو قلت بعشر سريل في جيبي الأيمن فئة عشرة وفي جيبي الأيسر فئة ريال، أنا بخير إن شئت أعطيتك من هذا وإن شئت أعطيتك من هذا. أفهمتم الفرق الآن؟ هذا هو الفرق. يقولون إن الثمن المعين يكون العقد واقعا عليه بعينه ويكون هذا المبيع عوضا عن محرم، وعوض المحرم المحرم. أما ما وقع في الذمة فهو في ذمة الإنسان والذمة قابلة للتصرف. هكذا يفرق العلم وهو فرق دقيق في الواقع. خلاصة الأمر أو خلاصة القول أن من صلى في ثوب محرم عليه سواء كان لجنس الثوب أو لوصف أو لكون ثمنه معين حرام حراما فصلاته باطلة، صلاته باطلة. طيب ما الدليل؟ أقول هذا مبني على أمر سبق وهو أنه يشترط في الساتر أن يكون مباح، أن يكون مباح. قالوا لأن الستر، الستر عبادة، الستر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه منهي عنه فقد وقعت على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة، تكون مردودة. بدليل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأنت الآن سترت بثوب لا يؤذن لك فيه شرعا، أنت مأمور أن تخلعه، فكيف تتقرب إلى الله بلبسه؟ إذن تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه، وهذا تناقض. عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا فتبطل الصلاة، لأن المحرم شرعا كالمعدوم حسا، محرم شرعا كالمعدوم حسا، فلا يمكن أن تنتفع بهذا الثوب. أعرفتم الآن؟ طيب، وهذه المسألة خلافية وأظن ذكرتها لكم، وقلت إن بعض العلماء يقول بأن إن صلاته صحيحة، والستر وصف في العبادة وليس هو العبادة، وهو حاصل بالثوب المحرم وغير المحرم، حاصل بهما جميعا، الثوب المحرم وغير المحرم. والصلاة نفسها لم تقع على وجه المحرم، وهي أي الصلاة هي موضع الحكم، حيث نقول تصح أو لا تصح، وهي الآن واقعة على وجه المحرم. يعني لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في ثوب مغصوب، لو قال لا تصلوا في ثوب مغصوب قلنا من صلى في ثوب مغصوب بطل الصلاة، لأنه فعل العبادة على وجه منهي عنه محرم. لكن ما قال هذا، بل أمر بستر العورة، وهذا رجل ستر عورته لكنه آثم بالستر بمحرم، آثم بالستر بمحرم. أما الصلاة ما لها دخل في الموضوع، الصلاة أديت على الوجه المطلوب وعلى حسب ما أمر به، والستر حاصل. وأما كون الثوب مباحا أو حراما فهذا يرجع إلى أمر آخر. والعبارة التي تقتضي أن تكون الصلاة باطلة، لو قال لو كان الوارد في النصوص ايش؟ لا تصلوا في ثوب محرم، لو كان هكذا قلنا نعم اذا صلى في ثوب محرم بطل الصلاة. ولهذا من حيث الإفتاء نقول اذا سألنا سائل قد صلى في ثوب محرم فلا يتوجه امره بالإعادة، واما اذا سألنا قبل ان يصلي فنقول يجب عليك أن تخلعه، لا من أجل الصلاة فحسب، ولكن لأنه ثوب محرم لا يجوز لك استعماله، لا يجوز لك استعماله. هذا إذا أردنا أن نفتي بهذه الفتوى، فيكون هناك فرق بين أن نمكن الإنسان من أن يستعمل المحرم فلا نمكنه، وبين أن يأتي إلينا يسألنا عن أمر مضى وانقضى ما لا يمكن أن نقول بالإعادة. لكن على كلام المؤلف تجب الإعادة، لكن يشترط للإعادة في الثوب المحرم أن يكون عالما ذاكرا، يكون عالما ذاكرا، فإن كان جاهلا فلا إعادة عليه، وإن كان ناسيا فلا إعادة عليه. وهل يشترط أن يكون واجدا غيره؟ نعم، كل ما يشترط ننظر، نقول إن حرم لحق العباد اشترطنا ذلك، يعني بمعنى أنه إذا كان محرم لحق العباد فإنه لا يصلي فيه ولو كان لا يجد غيره، لا يصلي فيه. عرفت؟ فإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب مثل رجل غصب ثوبا وسافر وليس معه غيره ثم هداه الله عز وجل وتاب وأراد أن يصلي، ماذا نقول له؟ نقول اخلع الثوب وصلي عريانا. إلا نقول اخلع الثوب وصلي عريانا، ولا يجوز أن تصلي بالثوب. لماذا؟ لأنه محرم لحق الغير، إلا إذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صلي به لأنه مباح. أما إذا كان في ضرورة ناس فقير يقول لا تصلي فيه، صلي عريانا، لأن هذا محرم لحق من؟ لحق العباد. طيب، إن كان محرم لحق الله فيشترط أن يكون واجبا لغيره، فإن لم يجد غيره فلا حرج عليه أن يصلي به، كالثوب المحرم، كثوب الحرير للرجل. ثوب الحرير للرجل إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه، يصلي فيه، لأن التحريم هنا لمن؟ لحق الله عز وجل، ويسقط التحريم لحق الله عند الضرورة، وحينئذ يصلي ولا إعادة عليه. وكذلك لو كان ثوب فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره، فصار اشتراط الوجود فيما إذا كان التحريم ليش؟ لحق الله. فنقول إذا كان التحريم لحق الله فيشترط لوجوب الإعادة أن يجد غيره، فإن لم يجد غيره فلا إعادة عليه. وقال بعض أهل العلم في المسألة الأولى إذا كان محرما لحق الغير إنه لا بأس أن يصلي فيه، قال لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه، ونحن نعلم ونحن يغلب على ظننا إن لم نعلم يقين يا عبد الرحمن أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف إيش؟ سوف يسمح. هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، هذا القول ليس بعيدا من الصواب، ولا سيما إذا كنت تعرف أن الرجل الذي غصبته منه رجل كريم جيد، فهنا قد نقول يتعين عليك أن إيش؟ أن تصلي فيه، لأن مثل هذا يعلم رضاه. هاتان مسألتان في فعل الشرط. قال تقول المؤلف رحمه الله أو صلى في ثوب النجس أعاد. إذا صلى في ثوب النجس أعاد، والمراد بثوب النجس نجاسة لا يعفى عنها، فإن كانت النجاسة يعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل الدم اليسير، فإن الدم اليسير النجس يعفى عنه، إلا إذا كان من خارج من السبيل على قول الراجح فلا يعفى عنه كما سبق. المهم إذا صلى في ثوب النجس النجاسة لا يعفى عنها فإنه يعيد. ما هو الدليل؟ الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب، وقد سبق لنا دليل اشتراط طهارة الثوب، أليس كذلك؟ طيب عبد الرحمن، على أحد الأقوال، نعم، قوله تعالى وثيابك فطهر على أحد الأقوال، عيسى نعم. ثلاثة،
عندما بال الغلام على ثوبه أمر بإشمال ممات الجارية على ثوبه أمر بماء فأتبعوا إياه.
قد يقول هذا لأجل إزالة الوسخ،
بس إزالة نجاسة على الثوب
إيه الوسخ لا يصير مخاط، أزاله الإنسان
بس بيصلي في المعلومة.
نعم،
حديث أثناء من تري بطر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في من حيث الثلبة الثوب تفتل ثم تخرجه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه.
ثم تصلي فيه. طيب صح. حديث ابن عباس أن أحدهما كان لا يستنزه من البول لأنه قد يشمل عدم استنزاهه في ثوب. ودين أيضا الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق على بوله ذنوبا من ماء، فإذا ظهرت أو إذا وجب تطهير مكان الصلاة وهو منفصل عن المصلي فوجوب تطهير المتصل به من باب أولى. طيب هذه عدة لله، لكن إذا صلى في ثوب النجس يقول المؤلف أعاد، أعاد مطلقا، نعم مطلقا، سواء كان عالما أو جاهلا أو ناسيا أو ذاكرا أو واجدا أو عادما كذا. ست تفاصيل، ست تفاصيل، سواء كان ذاكرا أو لا أو ناسيا، عالما واجدا أو عادما كذا. طيب صلى في ثوب نجس يعلم النجاسة، هذا لا تصح صلاته معلوم لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة. صلى في ثوب نجس لكن ما علم إلا حين صلى، لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة، نقول أعد صلاتك، أعد صلاتك. المؤلف يقول أعاد ولا فصل، أعد صلاتك لأنك أخللت بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يغتفر. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال إنك لم تصلي، وقال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، إذن عليك أن تعيد. أصابته نجاسة وصلى وهو يذكر النجاسة يعيد، أصاب الثوب يعني يعيد ولا لا يعيد، أصابته نجاسة فنسي، نسي أنها أصابت أو نسي أن يغسلها ثم صلى يعيد، نعم يعيد. طيب أصابت النجاسة ثوبه وليس عنده ما يغسلها به وليس عنده غير هذا الثوب وصلى به يعيد، نعم يعيد. هذا المؤلف عنده غيره أو عنده ماء، لكن قال اليوم برد ما نبقى عندنا أصل ثوب متى عاد ينشف ما نبغى أصل أصلي فيه، يعيد ولا ما يعيد؟ يعيد يعيد. أولى طيب عنده ثوب آخر طاهر لكن قال ما نبخال عن ثوبي هالبرد إلى تبين جلدي أصابتني القشعريرة، نعم خليه يبتل وصلي وصلى وهو واجب وغيره يعيد يعيد. على كلام المؤلف نحن باخذ كلام المؤلف الآن، فصار الآن الصور عالم وجاهل وذاكر وناسي وواجد وعادل كلها يعيد، هذا ما ذهب إليه المؤلف وتعليله كما أشرنا إليه من قبل. وقال بعض أهل العلم إنه إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه، إذا كان جاهلا أو ناسيا أو عادما فلا إعادة عليه. واستدلوا بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى قد فعلت. وهذه الآية عامة وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام، لأن الذي علمنا هذا الدعاء من الله عز وجل، واللي علمنا هذا الدعاء وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل، قال قد فعلت كما صح ذلك في ما رواه مسلم. إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلا بعد فراغه مخطئ ولا غير مخطئ؟ مخطئ، هو مخطئ لا خاطئ. يجب أن تعرف الفرق بين خاطئ ومخطئ. لو كان يعلم بالنجاسة قلنا إنه خاطئ، لكن هو الآن مخطئ ما أدري، نقول هذا الرجل ليس عليه إعادة بمقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسا في الدين الإسلامي، كذا ولا لا؟ أي. ونقول هناك دليل خاص في الموضوع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى خلعهما واستمر في صلاته. ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها، لأعادها من أولها، فهذا دليل خاص. طيب، النسيان قلنا الراجح أنه إذا نسي أن يكون فيه نجاسة أو نسي أن يغسله، فالصحيح أنه لا إعادة عليه، صحيح أنه لا إعادة عليه. الدليل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ودليل آخر قياسي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب. والأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في ثوب النجس فعل محظور أيضا. فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصوم نقص عليه حكمه بالنسيان في باب الصلاة، فإذا لا إعادة عليه. فإن قال قائل: أوجبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل، لأن الجاهل لم يعلم أصلا بالنجاسة فهو معذور، والناس فرط فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، فألزموه بالإعادة حتى بعد اليوم ينسى أن يغسلها ولا لا؟ ما ينسى أن يغسلها. فما هو جواب إذا قال قائل هذا الكلام؟ قال: يجب عليكم أن تفرقوا في الحكم بين الجاهل والناس، لأن الناس عنده نوع من التفريط، وكان الذي ينبغي أن يبادر بالغسل. ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبادر بإزالة النجاسة. الذي بال في المسجد قال: إيش؟ أريقوا على بول، فأمر بالمبادرة: أريقوا على بول. والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه. والإنسان معرض للنسيان، لا سيما إن كان الإنسان كثير النسيان، إيش يفرق؟ فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناس بالجاهل؟ نعم شاكر.
قال الله تعالى: ربنا تواخذنا إن نسينا وأخطأنا، جمع النسيان وخطأ الصغير. وقت ما يرد النسيان الخطأ
يأتي عن نسيان. نعم. أين؟
نقول: الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيا، بدليل أنه عليه السلام أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يصلي في نعليه أن ينظر هل فيهما قدرا أو لا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بشيء إلا إذا كان سيأتي أو يأتي، هو قطعا عليه الصلاة والسلام أنه يأتي، فإذا نظر زال الجهل لم يبقى إلا النسيان.
لا، الذي يظهر من الحديث أنه كان جاهلا عليه الصلاة والسلام بأن فيها أذى، لأنه يعني قال: أخبرني ولم يقل ذكرني. نعم.
هو لما كان ناسيا يعني شيخ ونسي هذه النجاسة ونسي يعني أن يغسلها صار جاهلا بحاله، والفرق بينه وبين الجاهل الأول أن هذا جاهل بالحكم وهذا بالحال.
لا ما هو جاهل بحاله،
نسي النجاسة
يعني الجاهل بحاله اللي ما أدري عن النجاسة.
إيه؟ هذا لما نسي
هذا جاهل بالحال. إيه؟ لما والجاهل بالحكم اللي ما أدري أن النجاسة يجب إزالتها.
إيه؟ لما نسي يغسلها صار جاهل بالحال.
ما نسي جاهل بالحال، هذا ولو يدرون عنك الفلاسفة هذول يضربونك على الرأس. فرق بين الجهل والنسيان كثير. النسيان ظهور القلب عن معلوم، ظهور القلب عن معلوم. كيف تقول يا أهل؟ نعم. إبراهيم.
قد يقال هذا قياس مقاباة النص.
لا مو قياس هذا.
أقول أن هذا أو تعليل في مقابل النص.
هو يقول لو كان النص على هذا بعينه ما قلت شيئا. العمومات هذه يمكن تخصيصها. أنا يظهر لي والله أعلم في الجواب على هذا أن يقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب ما على سبيل الوجوب، لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء وهو أعظم من إزالة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء، مع أن في احتمالا أن يقوم يصلي وينسى أنه أحدث أو أنه توضأ من الحدث، فإذا كان كذلك زال الإشكال. فأقرب عندي في الدفع لهذا الإيراد القوي أن يقال إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندب للمبادرة لإزالة النجاسة، أما أنه على سبيل الوجوب فلا. ونقول بدليل أن الله لم يوجب علينا الطهارة من الحدث وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة إلا عند القيام إلى الصلاة. طيب ما نستمر في البحث؟ نكمل ذا ونعطيكم شرح باسر 6 دقائق إن شاء الله. نعم. طيب وش بقي علينا؟ واجدا إذا كان عادما ليس عنده إلا هذا الثوب النجس، فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه يصلي به ويعيق، يصلي به ويعيق. وهذه المسألة فيها 3 أقوال: قول إنه يصلي به ويعيد، والقول الثاني يصلي عريانا، والقول الثالث يصلي ولا إعادة، يصلي ولا إعادة. أما الذين قالوا إنه يصلي ويعيد قالوا يصلي ساترا لعورته لوجوب الستر، ويعيد لأنه حامل للنجاسة بهذا الثوب، حامل للنجاسة الواقع بهذا الثوب، فعليه أن يعيد، وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة. والذين قالوا يصلي بلا عريانا ولا يعيد قالوا لأن هذا الثوب لا يجوز لبسه الصلاة، وكونه مضطرا إلى ذلك لا يبرر له أن يحمله وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانا. وأما الذين قالوا بأنه يصلي فيه بلا إعادة فقالوا إن الستر واجب، وإن حمله للنجس حينئذ للضرورة، لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى لبسه ومضطرا إلى ملابسة النجاسة. وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن المعلوم أنك لو نظرت في الرأي وقلت هل نلزم هذا الرجل بأن يصلي في نجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة ثم نقول هذه الصلاة غير مقبولة لازم تعيدها، إذن أوجبنا عليه صلاتين: صلاة مردودة، صلاة مردودة، وصلاة مقبولة تكون يمكن تكون بعد 10 سنين، الله أعلم. المهم أن هذا قول إذا تصوره الإنسان عرف أنه بعيد. أو نقول مره أن يخلع ثوبه ويصلي عريانا، هذا أقبح، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملا لثوب النجس للضرورة. نعم، والله تعالى حق أن يستحيا منه. بقي عندنا الاحتمال الثالث، أن نقول هذا الرجل ألزمناه بالثوب النجس من أجل ستر العورة، وأسقطنا عنه حكم الإعادة لأن الله لا يجب على عباده العبادة مرتين أبدا. وهذا القول هو أرجح الأقوال، أنه إذا وجد ثوبا نجسا لا يجد غيره ولا يمكن غسله فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه. ثم قال المؤلف: لا من حبس، نخليها للدرس القادم. نعم.
فرش عليها فراش.
نعم تجوز صراحة. ما مسها ما مس النجاسة
يعني ما صبر لا صار فراش مباشرة
النجاسة. إيه لكن هي بس النجاسة ما تمضي فيه.
أي
ما يرى. نعم.
شيخ إذا علم الصلاة إذا علم النجاسة في الصلاة.
إيش؟
إذا علم النجاسة بثوبه في وقت الصلاة وداخل الصلاة علم أن ثوبه في نجاسة. هل يخرج ثوبه أو يبطل صلاته؟
إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجس. إن كان عليه غيره. كان عليه غيره مما يسره. كان ما عليه غيره فليستمر فيه. نعم برهيب.
لكن كون النهي يعود الى شرط العباد على وجه مختص
فيه. نعم.
قاعدة دي كيف نهديهم على
هذا؟ نقول ما عاد على الشرط ينظر فيه في الواقع. ان كان هذا الشرط مما يصحح او يكسب فهذا نعم. يقول لا يصح هذا الشرط فلا تصح العبادة. وان كان مما لا يصح او يكسب فليس كل شيء حراما يكون باطلا. فهذا الظهار مثل محرم ترتب عليه اثاره. نعم. نعم. يعني مثلا اذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح احيانا وفاسد احيانا. هذا هو الذي يقال اذا وقع على وجه محرم صار فاسد. لان له حالا او لان له حالين. بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه والستر لا يقع على هذا الوجه. ستر باي ثوب كان. نعم.